بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول أعز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. خير تحية وتسليم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الإذن فمنكم، وإني لأتمنى أن تكرمني كل أسرة مسلمة وكل أخ كريم وكل أخت حبيبة بقبول ضيفة عليكم في مجموعة اللقاءات التي ستجمعنا بإذن الله. أسأل المولى أن يعينني على حمل أشرف الوصايا وأقدسها، الصلاة، نداء محبة على مر الزمان أوصانا بها من كان حريصا علينا رؤوفا رحيما بنا. ألم يقل فيه أصدق القائلين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فليس الحبيب صلى الله عليه وسلم كالواحد منا إذا جلس مع أصحابه نسي الدنيا وما فيها، بل كان يجلس في إحدى المرات مع صحابته الكرام في جلسة أنس بذكر الله، وإذا به صلى الله عليه وسلم يقول: متى ألقى أحبابي، متى ألقى أحبابي؟ فقال بعض الصحابة: أوليس نحن أحبابك يا رسول الله؟ قال: روحي له الفداء، أنتم أصحابي، غير أن أحبابي قوم لم يروني وآمنوا بي وأنا إليهم بالأشواق. مشتاق إليك، مشتاق إليك بأبي وهو أمي. أحبنا صلى الله عليه وسلم منذ البداية، ولم ينسنا حتى في اللحظات الأخيرة من عمره الشريف. عودوا معي في ذاكرة الزمان لنتأمل هذا المشهد العظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابته الحمى واشتد عليه الوجع، ومع ما كان عليه من شدة المرض إلا أنه كان يصلي بالناس جميع الصلوات حتى ثقل عليه المرض، بحيث لم يستطع الخروج إلى المسجد. كان طريح الفراش في حجرة أمنا عائشة رضوان الله عليها، والتي تطل على المسجد، حيث أوكل لأبي بكر رضي الله عنه الإمامة في الصلاة، والصحابة يسلون خلفه، وقد آلمهم ما أصاب نبيهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم. إذ بالستر الموجود على الحجرة الشريفة يكشف، ويبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه، ينظر إليهم في صفوف الصلاة مبتسما سعيدا بهم، فيرجع أبو بكر ليصل الصفوف أملا بخروج إمامهم صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. حتى الصحابة كادوا يطيرون فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أنه قد شفي، ولكنه أشار إليهم بيده الشريفة أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وهو تعب لا يقوى على الوقوف، وما أنهضه إلا أمر عظيم. أراد أن تقر عينه بمنظر أمته وهي تصلي، فقد علم روحي له الفداء سر الصلاة، فيها عزة الأمة ونجاتها. وقف ينظر إليهم تلك النظرة المحبة المطمئنة مع البسمة الأخيرة التي لم يراها أصحابه وأحباؤه بعدها في الدنيا أبدا، إنها طلت الفراق لينقلب بها إلى سكرة الموت. وشاء الحكيم العليم أن يكون ذلك آخر عهد خاتم النبيين بأمته في الحياة الدنيا، مشهد إقامة الصلاة يشير إلى أنهم على العهد باقون. لكنه صلى الله عليه وسلم وإن اطمأن عليهم في هذا المقام ظل قلقا علينا، لذلك كانت آخر وصية تلفظ بها لسانه الشريف وهو في الرمق الأخير كررها مرارا: الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم، ليحملها أصحابه ومن تبعهم، وتتوارث الأمة هذه الوصية الشريفة جيلا بعد جيل. يجب أن نكون جيلا أمينا حافظا للوصية، مورثا لها بحقها للأجيال الإسلامية القادمة، أجيال مرتبطة بخالق الأكوان جل قدره، مالك الملك، القادر على كل شيء، من به سبحانه يكون عزنا ونصرنا وغنانا. حتى سعادة كل منا كيف تكون إلا بالوصل الحق تبارك وتعالى؟ فقد ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. جعلها الرحمن سبحانه قرة عين للمؤمنين الذين قالوا: نصلي فنستريح بصلاتنا، كما كان يقول إمامهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم في انتظاره للصلاة مع الصحابة: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها. والسائرين على نهج الفطرة النقية في الأمة كثر. هذا ابن تيمية رحمه الله يقول لروعة ما آنس بوصل الله: إنها لتمر بقلبي ساعات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه فهم في عيش طيب. وهذا إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول: نحن في عيش لو علم به الملوك لقاتلون عليه بالسيوف. تلك حقيقة الصلة بالله، الصلاة. وأحب أن ألفت أنظاركم إلى مسألة، وهي أن قرة العين لا تعني المتعة والسعادة فحسب، وإنما هي أعظم وأشمل مصطلح يعبر فيه عن أروع إحساس قد تهنأ به الروح ويسعد به القلب وترتاح به النفس، بل أكثر، وهو أمر يحس ولا يوصف. والسؤال الذي يطرح نفسه: ترى هل نعيش هذا الإحساس في صلاتنا؟ أم أن أتفه الأمور في حياتنا نستمتع به أكثر من الصلاة؟ تراها ثقيلة على البعض ويشعرون فيها بالملل، وكل ما يفكرون به لحظة تكبيرة الإحرام هو التسليم، أو أنهم يؤدونها لكن رفع عتب، يعني هذا الموجود لا أحسن أفضل منه. ولعلي من الفريق الذي تساءل كثيرا وتحسر طويلا: كيف أستمتع باتصالي بالخلق ولا يكون هذا مع الخالق؟ لطالما تمنيت أن يتغير هذا الحال، لكن في ذلك الوقت لم أكن أعرف كيف. وكل الأمل من هذه اللقاءات والهدف من هذا البرنامج وباتباعنا لخطة معينة أرجو أن يكون فيها الخير، نسعى ونحاول معا أن تكون الصلاة قرة عين لنا بإذن الله. فلن ترتاح قلوبنا أبدا، ولن يهلأنا نعيش إلا بحب المولى سبحانه والتعلق بوصله. خلقنا سبحانه وصمم قلوبنا وجعل سعادتها على أساس تزويدها بمحبته عبر وصله. ولله المثل الأعلى، كأن يكون عندنا جهاز مصمم على أن يعمل عند تزويده بمادة خاصة. طيب إذا زودته بمادة أخرى أو أقل جودة سيخرب، وهذا ما فعلناه بقلوبنا. رحنا نزودها بمحبة بعض المخلوقات واعتمدناها لتشغيل هذا المحرك الوجداني، ورحنا نتصل بهذا وهذه وتلك وذاك ولا راحة أبدا. ليس من الخطأ أن تحب أحدا غير الله وأن تسعد بوصله، لكن إياك أن يغلب حبك له واستمتاعك بوصله ذاك الذي تشعر به اتجاه الله. والحق أقول لكم إن طعم حب الله لا يشبه طعم حب البشر الذي اعتدناه، فإن أي أمر من الدنيا وإن شعرنا بالسعادة في وصله وقربه فهذا يكون لوقت قصير، لأن كل ما فيها إما أن يتغير أو أن يزول أو أن تتعلق به وتظل خائفا من فقده، فأي سعادة هذه؟ سعادة وهمية. نحن مخلوقات، كل الأشياء من حولنا مخلوقة، والبشر الذين نحبهم مخلوقين، حتى السعادة مخلوقة. فبالله عليكم، من هو الأعلم والأولى أن ينسق هذه المنظومة ويرزقنا السعادة سوى الله؟ أكرمنا سبحانه بشرف عظيم، وهل في الدنيا مكرمة أكثر من أن يسمح لنا إله الكون بالاتصال به؟ أقبل علينا ودعانا مع أنه الغني عنا، فأعرضنا ولم نلبي مع أننا الفقراء إليه. ولأننا الخالق الكريم يحبنا ولا يريد لنا أن نحرم أنفسنا من هذا الخير العظيم بامتناعنا عن الصلاة بالكلية أو عن إقامتها بحقنا لاتباعا لأهوائنا ووساوس الشياطين، فرضها سبحانه وجعلها أمرا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومع هذا نرى من أنفسنا أننا نستجيب لكل القوانين التي تفرض علينا من قبل هيئات بشرية تخطئ وتصيب، نقبل ونطيع، فهذا أمر وقانون. طيب ماذا عن القوانين الإلهية والأوامر الإلهية التي تصدر من عند حكيم عليم خلقنا ويعلم ما يناسبنا؟ خالق الأكوان يأمرك: أقم الصلاة. تسمع الأصوات بأضعف الحجج والإجابات: واحد، صلاة في القرن 21؟ وثاني، يا بنتي الدين معاملة. وثالث، أنا ما تعودت. ورابع، يا أختي أنا ما عندي وقت للصلاة، مشغول. وخامس، لو سمحتي أريد أن أكمل الفيلم. وأخرى، الآن غير ممكن، لما أرجع البيت آخر يوم أصلي كل الفروض مرة واحدة، بصراحة موديل الشعر يتلخبط وأنا سكرتيرة شيك. وآخر، مالك ألا ترين أني أكلم فلان؟ ومن هذا الفلان؟ رب العزة جل جلاله يدعوك لتتكلم معه. يا شيخة إن الله غفور رحيم. صدقت صدقتي، ولكنه تعالى يقول: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ لأنه كريم، ممنوع نقابل كرمه بجفاء. منذ بداية اللقاء وكل أملي أن تستشعر حقيقة الصلاة وعظيم أهميتها عنده سبحانه. ليست فرضا عاديا، بل هيأ لها الخالق العظيم مقادير جليلة ميزتها عن غيرها من الأعمال والعبادات والقربات. نحن نعرض للبعض القليل منها اليوم، وفي اللقاء القادم بإذن الله بما يتسع له المقام أهديها لكل مسلم بعد عن الصلاة، لأني لا أستطيع أن أتصور، بل ليس من المنطقي، أن يوجد إنسان مسلم بالغ عاقل تارك للصلاة أو متهاون فيها إلا أن يكون غير مدرك لمدى أهميتها عند مولاه سبحانه. وأحب أن أهديها أيضا لأهل الصلاة، عساها تكون تذكرة تثلج الصدور فيزداد تعلق القلوب بها وتقديرها، فتعلو الهمة لنقيمها بحقها. منذ سنوات رأيت فتاة أوروبية تجلس مع مجموعة أخوات وكنا يعلمنها الصلاة، كانت سعيدة جدا ومتلهفة. فسألتها: منذ متى اعتنقت الإسلام بارك الله لك؟ قالت: البارحة. فسررت، قلت في نفسي: والله خير البر عاجله، يعني أسلمت منذ سويعات وبدأت تتعلم الصلاة، ما شاء الله. هناك من هم مسلمون منذ سنوات ولا يعرفون شيئا عن الصلاة. اعتقدت يومها أن في ذلك اجتهادا من الأخوات، حتى قرأت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى أهل اليمن لدعوتهم للإسلام، واخترت منها هذه الجزئية. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم، يعني فورا فأخبرهم، أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. سبحان الله، لهذا الحد الصلاة مهمة يا رسول الله. بمجرد ما ينتقل أي إنسان إلى الإسلام بعد توحيد الله نقول له: الصلاة؟ نعم. حتى أنه سبحانه يقول في المشركين: فإن تابوا عن الشرك وأقاموا الصلاة، بعد التوحيد إقامة الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، صاروا مسلمين. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. نلاحظ كيف يقوم بناء الإسلام بكل ما يضم من أوامر وتشريعات ومنهيات، يعني الدين ككل، على هذه الأركان 5. فإن كانت قوية متينة تؤدى بحقها صمد البناء في وجه الأزمات والفتن، وإن كان المسلم لا يؤديها بحقها يخشى على إسلامه أن قواعده فيها شيء من الزعزعة، وقد لا يصمد البناء أو أنه على خطر. طيب، في حالات يسقط فيها التكليف بالأركان عن الإنسان المسلم البالغ العاقل ويعفو الله عنها؟ لابد منه ليكون الإنسان مسلما، وكذلك الصلاة فهي عظيمة الشأن، ولم يأتي في شرعنا الحنيف أي حالة تسمح للمسلم البالغ العاقل بأن يتخلف عنها، فقد أمر تعالى بالمحافظة عليها في الحضر والسفر وفي الصحة والمرض والحرب والسلم، حتى عند عدم وجود الماء شرع التيمم بدل الوضوء. ماذا أقول لكم أكثر من لو أن إنسانا في الصحراء هجمه لصوص فسرقوا كل شيء حتى ثيابه، وجاء وقت الصلاة فإنه يصلي حتى وإن عاريا ولا تسقط عنه الصلاة. وأكتفي بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يدل على مدى التيسير لمن كان مريضا، المهم أن يصلي. قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، حتى من كان مشلولا بالكلية، نسأل الله العافية، فإنه يومئ بعينيه يقرأ ويذكر في قلبه. وكأن الخالق المحب لنا لا يريدنا أن ننقطع عنه، حتى لو انقطعنا عن العالم بأسره، كي نهنأ بالوصل ولا نحرم الإمداد. أما باقي الأركان، الزكاة والحج والصيام، فعلى الرغم من فرضيتها فإن الخالق الكريم الذي لا يكلف نفسا إلا وسعها قد يسقطها في حق البعض لانتفاء الاستطاعة. مثال الزكاة التي تسقط عن المسلم الذي لا يملك النصاب، وكذلك الحج فهو يسقط بحق من لم يستطع إليه سبيلا في ذلك العام، حتى الصيام فإن كان المسلم مريضا مرضا مزمنا فإنه يسقط بحقه، وإن كان مرضا طارئا أو كان على سفر فله أن يفطر ثم يقضي فيما بعد. طيب، نحن الآن نواجه أزمة، كيف سيقوم إسلام من سقطت بحقه الزكاة والصيام والحج؟ المنطقي أن أقول: إسلام الرجل لن تقوم له قائمة، أي بناء مصمم على 5 سيقوم الآن على 2. هذه الأزمة حلها في الصلاة التي لا تسقط أبدا، ففيها يعيش المسلم أركان الإسلام جميعا. فالزكاة اللي هي إخراج جزء من المال يدفع إلى المحتاجين، هذا المال عزيز على نفس صاحبه، فإنه ينفقه من حياته ليجمعه. الآن من سقطت في حقه الزكاة يستقطع جزءا من وقته، وبدل إنفاقه في العمل لجمع المال فإنه ينفقه في الصلاة، فكأنما أدى الزكاة. أما الصوم فهو امتناع عن شهوة الطعام وغيرها من الشهوات، وفيه حياة التقوى، وتلك حالنا في الصلاة. وكذلك الصلاة تحيي فينا روح الحج، ففي كل صلاة نقف فيها بين يدي رب العزة نتحرى أن تكون وجهتنا الكعبة المشرفة، ولا نثبت فحسب، بل نكون في حركة مستمرة في رحاب التوجه لتلك البقاع، ركوع، قيام، سجود، رفع، فكأننا في طواف وسعي. وإن كان دعاؤك في عرفة مجابا، فدعاؤك في سجودك بإذن الله مجاب، كما قال صلى الله عليه وسلم. وهكذا، فإن كان الحج مرة في العمر والزكاة والصوم مرة في السنة، فإننا نستشعرها كل يوم في صلاتنا عدة مرات، فبإقامة الصلاة يكون التعويض لمن كان معذورا عن أداء غيرها من الأركان. أما من كان مستطيعا أداء هذه الأركان فهو ملزم بها، وتكون صلاته معينا عليها. تصوروا لو إنسان مات، نستطيع أن نخرج الصدقة عنه ونحج عنه ونهديه ثواب عمره، كل شيء إلا الصلاة لا ينفع أن يصليها أحد عن الآخر، فكيف يكون الوصل بالنيابة؟ مستحيل. عيشوا سر الصلاة، سر الصلاة العظيم، هي حياة في حياة. فإن حق للصائم أن يتكلم ويتحرك، وللحاج أن يأكل ويشرب ويتكلم، وكذا سائر أعمالنا في الحياة تشغل بعض الجوارح دون بعض، إلا الصلاة فقد كل من كلف المسلم أن تستحوذ على كل كيانه ظاهرا وباطنا، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقد ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، انشغال فيها بالكلية وانصراف عما سواها، لأنه لا يبقى في كيان مقيم الصلاة عضو خال من الشغل فيها. فاللسان له التكبير والتعوذ والبسملة وتلاوة القرآن والتسبيح والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والجوارح لها وقوف، ركوع، قيام وسجود، وللعقل تفكر وتدبر، وللقلب خشوع، رقة وبكاء ووجل وسعادة في الوصل. فيا من يطمع بكسب الثواب وتحصيل الحسنات، أقبل على الصلاة، فلك أجر تلاوة القرآن وأجر التسبيح وأجر القيام والركوع وغيرها. ويا صاحب الأمان والطلبات، هلم إلى الصلاة، ففيها أقرب مقام من رب العزة السجود، وفيه أنت مجاب الدعوات. ويا من يحب أن يتقرب إلى الحبيب الأعظم جل شأنه بشتى أنواع القربات والعبادات، عليك بالصلاة، فهي الجامعة لسائر ألوان العبودية الشاملة. بالله عليكم، أي وصل أروع من وصل الله؟ أجدادنا السلف الصالح أدركوا أهمية الصلاة. هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما طعن بخنجر مسموم في صلاة الفجر وكان يؤم بالناس، أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف ليحل مكانه إماما، فقد غلبه الدم حتى سقط مغمى عليه، فحمل على أكتاف الرجال إلى بيته حتى اجتمع الصحابة عند رأسه، فأرادوا أن يوقظوه، فتذكروا أن قلب عمر معلق بالصلاة، فصاحوا عند رأسه: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة. فأفاق وقد أوشكت الشمس على أن تطلع، وقال: الصلاة والله. فنظر إلى وجوههم وقال: هل صلى الناس؟ يريد أن يطمئن على من كانوا في المسجد. فقالوا: نعم. فقال: إنه لا إسلام لمن ترك الصلاة. ثم سأل عن نفسه: هل صليت؟ قالوا: بكيت عليك ركعة. فأعنوه على الوضوء فصلى، وكان جرحه ينزف دما حتى أتمها، وقال: الحمد لله الذي أعانني على الصلاة. هكذا أيها الأحبة كان حالهم مع الصلاة، حتى في أحلك الظروف، بل وهم يفارقون الحياة يرفضون التفريط في الصلاة، لعلمهم أنها لا تسقط عن أحد من المسلمين أبدا حتى موته. فلا أقل من أن يبقى الواحد منا متصل به تعالى قبل أن ننقطع عن هذا العالم، ولا تنفعنا إلا صلتنا به سبحانه. اللهم اهدنا ولا تحرمنا وصلك، واجعل الصلاة قرة عين لنا، وأعنا على حمل الأمانة. إلى لقاء آخر معكم إن شاء الله، نستكمل فيه حديثا عن الأمور العظيمة التي هيئها المولى لنعي مدى أهمية الصلاة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.